بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، أي أن الصدقة ليست مقصورة على الصدقة بالمال، بل يدخل في ذلك سائر المعروف، أنه من باب الصدقات أن الإنسان يتصدق على نفسه بالإحسان إلى الخلق وبالإحسان فيما بينه وبين الله. وهذا من فضل الله أن نوع الصدقات وأبواب البر، فكل يأخذ بما يستطيع من ذلك. فلو كان الأجر مقتصرا على الصدقة بالمال لا اختص بذلك أهل الأموال، لكن الفقراء لهم نوع من الصدقات يتصدقون بها. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله ليشكري حائي تحول الإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف. قال: حدثنا عباد بن العوام وهو ابن عمر الكلابي كلاهما عن أبي مالك الأشجعي واسمه سعد واسم أبيه طارق، فهو سعد بن طارق بن أشيم الكوفي ثقة، وهو من التابعين، وأبوه طارق بن أشيم صحابي. عن حذيفة عن ربعي بن حراش وهو العبسي الكوفي ثقة المخضرم، والمخضرم هو الذي عاش بين جيلين أدرك الجاهلية والإسلام. وهو حكم رواية كبار التابعين، لأن الصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى مؤمنا به ومات على ذلك، لكن المخضرم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في حال إسلامه. عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي الكوفي صحابي مشهور. في حديث قتيبة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل معروف صدقة. قال الراغب: المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معا، ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف، أي الاقتصاد يدخل في المعروف، والمعروف أعم من هذا. قال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا. قال: والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففي احتمال. وقال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة، يعني كل ما عرف حسنه في الشرع فهو من المعروف ويعتبر صدقة، ففيه الحث على فعل المعروف، والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي هذا الحديث: كل معروف صدقة، أي يتصدق الإنسان على نفسه بفعل المعروف وبفعل الخير فيؤجر على ذلك. وجاء في الحديث الآخر: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، هذا من المعروف، كونك تبتسم في وجه أخيك تدخل عليه السرور هذا من المعروف فيعتبر صدقة، أن تهش وتبش في وجوه إخوانك لا سيما الضيف. وهذا يدل على طيب النفس، وطيب النفس من النعيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. نسأل الله أن يطيب أنفسنا بطاعته واجتناب معصيته، لذلك تطيب النفوس بالتحلي بالأخلاق الفاضلة. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، نسبة إلى بني ضبيعة مصغرا، أبو عبد الرحمن البصري، قال: حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي أبو يحيى البصري ثقة، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عيينة مصغرا ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، عن يحيى بن عقيل، عقيل مصغرا هو صدوق، عن يحيى بن يعمر وهو البصري القيسي قاضي مرو ثقة، عن أبي الأسود الديلي وهو البصري القاضي واسمه ظالم، ظالم وهو ظالم بن عمرو بن سفيان ثقة، ثقة فاضل مخضرم، وهذا هو المشهور أنه أول من وضع علم النحو، يذكرون هذا في كتب النحو بأمر علي بن أبي طالب، أبو الأسود الدؤلي وبعضهم قال الديلي، عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضله: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، كان صادق اللسان. أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. وهذا الحديث من الأدلة على تنافس الصحابة في فعل الخير، فجاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال بالأجور، لكثرة صدقاتهم في وجوه الخير، ذكروا من أعمالهم غير الصدقة، فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، لأنهم أهل أموال. قالوا: قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وأرشدهم إلى هذه العبادات: إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه صدقات كل واحدة تعتبر صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت بالمعروف وهو ما عرف حسنه في الشرع وحث الشرع عليه، تأمر به، تأمر به خاصتك من أهلك وأولادك وزوجتك وقرابتك وغيرهم، من عباد الله تأمر بالمعروف فهي صدقة. إذا حثثت أولادك على الضحى على الأذكار وأهلك كذلك وعلى قراءة القرآن وعلى المحافظة على الصلوات والجماعات هذه صدقات، فاستكثر من الأمر بالمعروف وهكذا تحث غيرهم. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، انكر المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. انكر المنكر متى ما رأيته في بيتك أو غير بيتك، انكر المنكرات، لا تسكت لا تقرها بحسب استطاعتك، باليد إن استطعت وإلا فباللسان وإلا فبالقلب، وهذا في وسع كل أحد أن تكره المنكر وتبغضه من سويداء نفسك وقلبك، تفارق أهل المنكر لا تقرهم عليه. وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فالذي يحب المنكرات هذا يدل على خلل في إيمانه، فإن أحب الكفر فهذا يدل على كفر، وإن أحب ما دون الكفر هذا يدل على ضعف إيمان، كأنه يحب الشر ولم يستحله. قال ونهي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعه لأهله أو لأمته. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني في غير زوجته أو ما ملكت يمينه، أكان عليه فيها وزر أي إثم؟ والجواب نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا، أجر وأيضا جاء أجرا هذا وهذا، كان ذلك الوضع له أجرا. فهذه العبادات صدقات لأهلها، وفيه الحث عليها والاستكثار منها، وأفضلها وأعظمها نفعا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن نفعه متعدي. وشأن المؤمن أنه ينكر المنكر، هذا من صفات المؤمن قوي الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفضلت هذه الأمة على غيرها لقيامها بهذه الشعيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فينبغي القيام بهذه الشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، أي إتيانه لأهله أو مولي أو أمته صدقة، كونه يعف نفسه ويعف غيره ويقصد الولد، فالإنسان يؤجر بهذه النيات فتعتبر صدقة. وهذا القدر وهو قوله فكذلك لو وضعها في حرام كان له وزر، هذا من أمثلة قياس العكس، من أدلة قياس العكس، القياس العكسي. فكما أن الإنسان يؤجر إذا أتى أهله بذلك القصد، فكذلك إذا وضع شهوته في حرام يأثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس، قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان له وزر؟ قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا من أدلة قياس العكس، قياس العكس. قال النووي فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، ولا يعتد به ما في هذا. فالقياس المنضبط له أدلته وهو من الأصول. وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس. واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح، والله أعلم. قال وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات، استدلالا بإتيان الرجل أهله، وإحضار النية في المباحات، وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة، وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب، والله أعلم. هذا آخر ما ذكره. كم قرأنا حديثا يا أخوان؟ حديثين، أحسنت. من صحابيهما؟ الثاني أبو ذر، والحديث الأول من صحابيه؟ كل معروف صدقة، حذيفة. وجاء عن من كل معروف صدقة؟ عن غير حذيفة، عن جابر. عند من؟ في البخاري. جاء عن جابر في البخاري كل معروف صدقة، وهو هنا في مسلم عن حذيفة كل معروف صدقة. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.